أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما أجمل الحديث عمن نحب، وأنا على يقين بأن الإنسان المؤمن ما عنده محبوب في الحقيقة أعظم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه طلب منا شرعا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، مو أكثر من آبائنا وأمهاتنا، أكثر من أنفسنا. لماذا؟ لقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شد تحب حالك؟ سن النبي يحبك أكثر. شد تكون حريص على نفسك؟ والله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحرص علينا من حرصنا على أنفسنا. لذلك الحديث عنه ما أحلاه، ورحم الله تعالى من قال: حديثه صلى الله عليه وسلم أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر. ولكن أحلاه ما عندي ما وافق النظر. فهنيئا لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شاهدوه بأبصارهم وسمعوه بآذانهم. ونحن نتخيل تخيل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعنا منه إنما سمعنا من علمائنا ومن أشياخنا الحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن حديثنا في هذا الدرس المبارك عن جمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عندما أرسله تبارك وتعالى كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا. وما في أحلى من أن يجمع الإنسان بين الجمالين، بين جمال الظاهر وجمال الباطن، بين جمال الخلق وجمال الخلق. وأيهما أهم؟ جمال الخلق أم الخلق؟ الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إذا ما وجدت صاحبة الدين إلا جمال أقل فاظفر بها، ولا تكن حريصا على جمال الخلق، لأن جمال الخلق بدون دين لا قدر الله قد يشوى في نار جهنم. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. المنافقون بأي شيء وصفهم ربنا عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء حطب جهنم، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وأنا أظن بل على يقين ما منا من أحد إلا وهو راض بما أسبغ الله عليه من نعمة جمال الخلق. كل واحد بيشوف حاله أجمل الناس خلقا، إنه أجمل منه ما في أخي. لذلك توج جمال الخلق بإيش؟ بجمال الخلق، وإلا لا قدر الله جمال الخلق سيشوى في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه الكريمتين، فقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وأجمل منك لم تر قط عيني. واسمح لي يا سيدي حسان أقول لك: ولن ترى، ولن ترى، مو بس فقط وأجمل منك لم تر قط عينك، ولن ترى أجمل منه، وأفضل منك لم تلد النساء، ولن تلد، ولن تلد النساء أكمل وأفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كل واحد بيناتنا يريد أن يبرأ من كل عيب، مو بتريد لا ما بتريد؟ والله ما نريد. إن أردت أن تبرأ من كل عيب فتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما منا من أحد إلا وفي ذهنه شخص يقلده، بيقلد هذا الشخص في شعره، في ثيابه، في مشيته، في حركاته، في سكناته، بتلاقيه عمال بيقلده، عم بيقلده حتى بالكلام. والله يا أخي أكمل من سيدنا رسول الله ما في. عوضا أن تقلد الناقص، لأنه مهما بلغنا من الكمال بجانب سيدنا رسول الله نحن ناقصين. أكمل الناس خلقا وخلقا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقلد الكامل. انظر، ونحن مر معنا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم الجسد الشريف، حاول أن تهتم بجسدك كما اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجسده الشريف. كنا نتحدث في الدرسين الماضيين عن إبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإبط كان يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بنظافته وبرائحته، مع أن عرق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أطيب من الطيب ورب الكعبة. ولذلك كانت أم سليم عندما نام النبي عليه الصلاة والسلام في فراشها وعرق النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت تسلت هذا العرق، بيقول لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: شو عم تسوي؟ قالت له: يا رسول الله، نطيب به طيبنا. في عنا طيب نحن، منشان نطيب هذا الطيب بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. جسده شريف وطاهر، ومع ذلك كان يهتم، مع أن عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من الريح من المسك، فكان مع كل هذا يتطيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة في لقائه مع الناس. وأمرنا بالاهتمام بالإبط، بتنظيفه، وخاصة إذا بيصير لقاء بيننا وبين الناس أن يتنظف الإنسان وأن يغتسل. مشان إيش؟ حتى لا تشم منك إلا الرائحة الطيبة. إذا كنت حريصا على أن لا تشم مني إلا الرائحة الطيبة، لازم ما تشم مني إلا الأخلاق الفاضلة، يعني بحيث أنك تأمنني وأأمنك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك أنا بجسدي إذا بتقترب إن شاء الله لا تفوح إلا الرائحة الطيبة، ما في ريحة عرق، ما في رائحة، سامحوني أن أقول، الجرابات، وخاصة في فصل الصيف أبدا. الإنسان المؤمن طيب، الإنسان المؤمن طيب بكل حالاته. نتحدث عن إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإبط الشريف كان يرى بياضه. إيمت يرى بياضه؟ في حال السجود. إذا أردنا أن نسجد وكنا منفردين، ينبغي عليك أيها الرجل، سجود الرجل غير سجود المرأة، ينبغي عليك أن تبعد العضدين عن الجانبين هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إماما أو صلى منفردا بالنافلة يرى بياض إبطيه، أما نحن في صلاة الجماعة ونقول تراصوا بنضب حالنا على أنفسنا. أما إذا كنت منفردا أو كنت إماما ما ينبغي علينا أن نضم أنفسنا على أنفسنا، بل علينا أن نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم إذا دعا للمسلمين، وكان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم عندما كان يحذر بقوة المسلمين من المعاصي والمنكرات، كما تقدم معنا في الدرس الماضي عندما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من جاب الزكاة، عندما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا لنا، أهدي إلينا. شو أهدي إليك؟ أنت موظف، أنت بعتك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بوظيفة وبعمل، فيا أيها الموظف ما تقول أنا راتبي ما بكفيني، ما بكفيك راتبك اشتغل شغل تاني. أما أن تكون موظفا وترضى بالراتب الذي حدد لك بعدين تقول هذا أهدي إلي، كما قال عليه الصلاة والسلام روح اجلس في بيت أمك وأبوك وشوف بدي يهدوك إلا ما بدي يهدوك، شوف بدي يهدوك إلا ما بدي يهدوك. قولوا لكل موظف تم تسريحه من العمل، العطايا تتوارد عليك كما كنت على كرسيك، بقول لك والله حسبنا الله ونعم الوكيل، هالناس هدول ما عندهم وفاء. والله أنت اللي ما عندك وفاء، أنت الذي كنت تجترئ على أكل الحرام، إيش الوفاء؟ إيش الوفاء؟ الوفاء أن نكون وقافين عند حدود الشريعة. هل جلست في بيت أمك وأبيك ونظرت أيهدى لك أم لا؟ بعضهم قال لي، هو الآن موجود بيناتنا في الدرس الماضي، قال يا أخي والله أنا هذا الإنسان الموظف أنا أكرمه بعد ذلك. طيب أكرم هذا الموظف بعد تسريحه، روح تفقده أكرمه إن شاء الله بروح بيكرمه لأنه حاضر بيناتنا. يعني هذا الإبط الشريف اغبر في سبيل الله عز وجل يوم الأحزاب. نحن أحيانا تغبر أجسادنا ولكن ربما في معصية الله، اغبر هذا الإبط الشريف في سبيل الله عز وجل يوم القيامة، جسد طاهر ولا يرى إلا في طاعة الله، جسد طاهر لا يرى إلا في طاعة الله. التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. أحيانا يتعرق أحدنا بازدحام، شو على الازدحام هذا؟ والله رايحين عم نتفرج على مباراة، والله رايحين على نادي، رايحين على مسبح، رايحين أماكن ربما فيها معصية لله عز وجل، ربما أن يغبر الإنسان ولكن في غير طاعة لله عز وجل. اغبر جسده الشريف وإبطه الشريف في سبيل الله يوم الأحزاب. ويوم الأحزاب تعرفوا شو كان؟ يوم جوع ويوم خوف، حتى رؤي النبي عليه الصلاة والسلام رابطا بطنه الشريف وعليها ثلاثة أحجار من شدة الجوع. نحن الآن منفك الكمر الحزام أدمنا متغلبين، ونحن في طعامنا بدنا مقبلات، وإذا ما في مقبلات في تأفف. مع النعم التي لا تعد ولا تحصى ما هالناس راضين عن الله عز وجل. وخجلتاه منك يا سيدي يا رسول الله، لقد تعبت وجعت من أجل راحتنا ونحن انتخمت بطوننا، وسامحنا يا سيدي يا رسول الله إلى الآن ما نتقن تلاوة القرآن العظيم. وربما أن يكون أحدنا بلغ من العمر 50 عاما 60 عاما ولسه ما أتقن تلاوة القرآن العظيم. اغبر هذا الإبط الشريف يوم الأحزاب، كما جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينقل معنى التراب يوم الأحزاب. طبعا هني حفروا خندق، والحفر هذا التراب هذا بده شيل، ما في مثل ما موجود عندنا بواقر وما في، لا لا كله النقل. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما كان في قصره العاجي، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان مع الصحابة الكرام دائما وأبدا. يا إخوتي، القدوة عندما يجعل نفسه مع رعيته، والله الكل يكون كالجسد الواحد، ولكن يعني هو الراعي جالس في قصره العاجي، اشتغلوا يلا قوموا افعلوا، على بيشوفوه هو ما يعمل كمان هني بيحاولوا يتفلتوا، بيجعل عليهم أمير، الأمير نفسه بحد ذاته ما يعمل، بيوكل الوكيل كمان ما بيفعل، ورايحة على الفراطة من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي لا، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره ورفعة مكانه عند ربنا عز وجل ما كان يرى نفسه إلا عبدا من عباد الله، إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وإذا أمر الصحبة بأمر إن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من ابتدر هذا الأمر. فكان يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد وارى التراب بياض إبطيه. التراب الغبار الإبط كله غطاه بسبب الغبار، وهو يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، يعني بصوت عالي، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللي بده يجي يساومنا على ديننا، واللي بده يجي يهددنا بديننا ويتوعدنا إن التزمنا دين الله نأبى 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 إلا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي شوف هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام ويسمع أصحابه، ما أجمل القدوة عندما ينخرط مع المقتدين ويكون واحدا منهم. لأن القدوة يعني على سبيل المثال ربنا عز وجل عندما قال الرجال قوامون على النساء، يعني مو أنت الأمير وهي المأمورة، لا لا، إنما نوع من أنواع التنظيم، ولكن أنت وإياها في البيت واحد. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في خدمة أهله ويرعاهم ويصنع كما تصنع أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. نحن الواحد بيناتنا على لغة كل النسوان إلا من رحم الله، إيش بك يا فلان، داخل أمير وطالع وزير، افهمنا يا ابن الحلال، ليه هيك يا أرض الشدي، ما في حد يأدي، أنا فلان، مين أنت فلان، والله أنت عبد ضعيف. وإذا شفت نفسك حاشا من يسمع عندك استكبار، اسمع كلمة ذاك العبد الصالح عندما قال لوزير الحجاج، وزير الحجاج كان ماشي في الطريق، مو بتعرفوا الديك الهندي، بتعرفوا الديك الهندي لا لا، ديك الهندي عند منفش ريشو هيك بيسحب ريشو في الأرض والعرف تبعه نزله ونافش حاله، هذا الوزير ماشي مشية الديك الهندي، هو ديك هندي على الأقل بيندبح تنتهي القضية، ماشي شاف الرجل الصالح قال له يا هذا إنها مشية يبغضها الله. وزير من حكى معه هيك انتفض، قال أتدري من أنا؟ قال عفوا عفوا بعرفك مين أنت. مين أنا؟ قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة والآن تحمل العذرة. تعرف حالك مين أنت؟ أولك نطفي وآخرك جيفي، والله أولادك لا قدر الله مثل ما عم شوف المقبرة الحديثي ما بيستطيع ربما يقف على قبرك 10 دقائق من الرائحة المنتنة، لأنه ما عم تم القبور عندنا وبكل أسف. فوربك لنسألنهم أجمعين البلدي وغير البلدي، والله سنسأل المتعهدين. على كل حال إذا غابت مراقبة الله عز وجل حدث بدون حرج. قال له مين أنت؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة والآن تحمل العذرة. شو عم تحمل؟ نحمل كلنا، كل واحد بيناتنا شو عم بيحمل في أمعائه. ولذلك القدوة ينبغي أن يكون منخرطا مع المقتدين به، حتى إذا دخل كما كان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل أعرابي ينظر في وجوه الصحابي، أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ يقولون هذا الرجل الأبيض المتكئ بين أظهرنا. إن الله يكره العبد المتميز بين أصحابه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإبط الشريف أيها الإخوة دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحب وبالغ في رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. من جملة من دعا لهم دعاء خاصا الأنصار. من هدول الأنصار؟ كان سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة المكرمة لا يجد من يعينه، فجاء بعض أهل المدينة وطلبوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم وبينصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لهم دعاء خاص من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه وهو يدعو للأنصار حتى بان بياض إبطيه الشريفتين. سؤالي إليك وسؤالي لنفسي، هل أنا وأنت ممن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة؟ قال يعني شلون بدي أنصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدك تنصر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال أقوالك ومن خلال أفعالك، أن تتطابق أقوالك مع أفعالك، وأن تكون صاحب سيرة حسنة وسريرة صافية، بحيث كل من اقترب منك عشق الإسلام. أما أنا مسلم وملتحي ووضع عمامي على رأسي وجبت شبرين مفتوح كمة وأنا شيخ الإسلام، ولا قدر الله سيرة غير صالحة وسريرة غير صافية، هل لا قدر الله حاشا وأرجو الله أن لا يكون هذا وصفي، هل يا ترى هذا السلوك يعطي صورة حسنة عن نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اليوم وأنتم تعلمون علم اليقين، بعض الشباب بعض الرجال تركوا الصلاة وتركوا الصيام وتركوا دين الله. بسبب مين؟ بسبب مصلين. لا شو هاد اللي عمال بيصلي خلف الإمام، وهاد اللي صلاة الفجر في جماعة ما بيضيعها، انظر إلى أخلاقه وانظر إلى معاملاته وانظر إلى سريرته، الحقد الدفين والمال عنده مقدس والعياذ بالله. لك هذا هو الإسلام؟ أخي ما بدنا، لا بدنا صلاة ولا بدنا. كان سببا في تنفير الناس. إذا أردنا أن يشملنا دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا للأنصار، ونرجو الله أن يكرمنا بهذا، أن ننصر دين الله بأقوالنا، أن لا تخالف أفعالنا. ما بصير أقوالنا تخالف أفعالنا. بقول لك صدوق ينبغي أن أكون صادقا. بقول لك كن مستقيما ينبغي أن أكون مستقيما. بقول لك لا تغتاب ينبغي أن لا أكون مغتابا. بقول لك لا تظلم ينبغي أن لا أكون ظالما. وقس على ذلك أن تتطابق أقوالنا مع أفعالنا، وأن نكرم بحسن السيرة، ما في حقد، ما في غل، ما في بغضاء، ما في حسد على أحد. وبعدين بتقول أنا من المسلمين، يا سلام عليك. شوف ترتيب ربي عز وجل في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا ما في عمل صالح لا تقول أنا من المسلمين، لأنه بتقول أنا من المسلمين حاشا من يسمع، هو ما عنده عمل صالح، شو هالدعوة هاي؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعل أجسادنا طاهرة، وأن يخلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل لنا لقاء إن شاء الله في الدرس القادم إن أحياني الله عز وجل وأحياكم، لنسمع دعاء سيدنا رسول الله للأنصار، راجين الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينصر الله ورسوله. والحمد لله رب العالمين.